بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك. والآن مع تفسير سورة المزمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمستقيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المزمل وهي السورة 73 من القرآن الكريم. قال المهيمي سميت به لدلالتها أو سميت به بالمزمل لدلالته أي دلالة هذا الاسم على عظم أمر الوحي، لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتزمل، يعني سميت هذه السورة باسم المزمل. ومناسبتها معروفة حينما بدأ الوحي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ترجف بوادره أو يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني من شدة ما لقاه من أمر الوحي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى البشر يرتعد عند نزول الوحي عليه حتى إنه لا يتزمل، فهذا يدل على عظم أمر الوحي. هذه السورة مكية، قيل إلا قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة، وآيها 20 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى يا أيها المزمل أي يا أيها المتزمل، من تزمل بثيابه إذا تنفس بها، فأدغم التاء في الزاي. خطب صلى الله عليه وسلم بحكاية حاله وقت نزول الوحي ملاطفة وتأنيسا وتنشيطا للتشمل لقيام الليل، وقيل معناه يا أيها المزمل يا أيها المتحمل أعباء النبوة، من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل، ففيه استعارة شبه إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل بجامع المشقة. فإذا معنى يا أيها المزمل إما طبعا هي بالتفسير يا أيها المتزمل، والمتزمل إما يا أيها الذي تلفف بثيابه، من تزمل يعني تلفف بثيابه فأدغمت التاء إزاي. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه أول مرة ملاطفة وتأنيسا وتنشيطا ليتشمر لقيام الليل. وقيل معناه يا أيها المتحمل أعباء النبوة، لأن تزمل الزمل يعني تحمل الحمل العبء الثقيل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل يعني قم في الليل للصلاة، قم الليل أي قم في الليل للصلاة، ودع التزمل للهجوع، يعني الإنسان يعني يتزمل كي يتغطى وينام، يتلفف الثياب وينام. فأمر الله تبارك وتعالى أن يشمر عن ساق الجد في العبادة، وأن يدع النوم إلا قليلا، ويعني يشتغل ويجتهد في قيام الليل. فقم الليل يعني قم في الليل إلا قليلا، يعني دع التزمل للهجوع وقم الليل إلا قليلا بحكم الضرورة للاستراحة ومصالح البدن ومهماته التي لا يمكن بقاؤه بدونها، يعني إشارة إلى المعنى الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن ربك عليك حقا إلى آخر الحديث، فأعطي كل ذي حق حقه. فلذلك في التفسير قلنا قم في الليل بدليل قوله تعالى إلا قليلا، فهذا يدل على أنه ليس مأمورا بقيام الليل كله، لكن يدع راحة بدنه أصلا، لأن البدن هو الدابة الذي تحمل الإنسان، فلا بد أن يعطيها الإنسان حقها حتى تحسن وظائفها. ثم بين تبارك وتعالى قدر القيام مخيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه لا إعراب نصفه بدل من الليل، قم الليل نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه، إذن نصف الليل بدل من الليل، نصفه أو انقص منه قليلا، يعني انقص من النصف قليلا يعني إلى الثلث، أو زد عليه، أو زد عليه أي النصف، زد على النصف إلى الثلثين. والمقصود التخيير ما بين قيام النصف وما فوقه وما دونه، فكل هذا على سبيل التخيير. قم الليل إلا قليلا، قم في الليل إلا قليلا، ممكن أن تقوم نصفه أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعني زد على النصف إلى الثلثين، والمقصود التخيير بين قيام النصف وما فوقه وما دونه. ولا يقال كيف يكون النصف قليلا وهو مساو للنصف الآخر. قد يقول قائل كيف يكون النصف قليلا والشيء إذا قص النصفين يكون إيه مساويا للنصف الآخر؟ فالجواب أن هذه القلة هي بالنسبة إلى الكل لا إلى عديله، يعني هو قليل بالنسبة لإيه لطول الليل كله، لمجموع الليل الذي يقوم والذي ينام، واضح؟ لكن لا شك أنها بالنسبة إلى الشق الآخر أو النصف الآخر هي مساوية له، واضح؟ فإذا وصف نصف الليل بأنه قليل باعتبار الليل كله فهو قليل بالنسبة للليل كله، لكن بالنسبة للشق الآخر هو عديل له ومساوي له. ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا وترسل فيه ترسلا، التمهل فيه القراءة. قال الزمخشري: ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدى بتبيين الحرف وإشناع الحركات حتى بيء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل، وهو المفلج. ثغر المرتل يعني مقسمة الأسنان، المرتل يعني المفلج الذي هناك إيه مسافات وفراغات بين الأسنان، التفليج. ولذلك يشبه بنور أو بنور الأقحوان. فالمقصود بقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، يعني ألا يهزه هزا ولا يسرده طردا، ألا يهزه هزا ولا يسرده طردا. قال السيوطي في الآية: استحباب ترتيل القراءة، وأنه أفضل من الهز به، الهز يعني الإسراع الشديد في القراءة بحيث لا يتأمل ولا يتفكر في المعاني. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، وأنها كانت مفسرة حرفا حرفا، وأنه كان يقف على رؤوس الآي، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي. فالصحيح والذي دلت عليه السنة أن الإنسان يقف على رؤوس الآي حتى لو كان المعنى متصلا بما بعده، كما قال تبارك وتعالى: لعلكم تتفكرون، هذه رأس آية تقف ثم تقول في الدنيا والآخرة. نعم. واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنثره نثر الدقل، قفوا عند عجائله وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لكن يكن هم التدبر في معانيها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي رصينا لرزانة لفظه ومتانة معناه، ونجحانه فيهما على ما عداه. ولما كان الراجح من شأنه ذلك تجوز بالثقيل عنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو ثقيلا على المتأمل فيه. ثقيل يعني هي مهمة جسيمة عن الشخص الذي يريد أن يتأمل القرآن الكريم لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، يحتاج مجاهدة شديدة حتى يصفي قلبه وعقله من الأغيار والشوائب، حتى يخلص ذهنه للتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، ويجرد نظره في عجائب آياته دون أن يتشتت في أودية الدنيا. أو المقصود قولا ثقيلا يعني ثقيلا تلقيه، ثقيلا تلقيه، تلقي هذا الوحي أمر ثقيل شديد عليك، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا تفصد عرقا. وعلى كل فالجملة معللة للأمر بالترتيل، وأن ثقله مما يستدعيه. يعني هذه الجملة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا هي تعليل لما قبلها، وهو قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني رتل القرآن ترتيلا، لأن القرآن قول ثقيل، ثقيل بأحد هذه المعاني، يعني رصين برزانة ألفاظه ومتانة معناه ورجاحته في الألفاظ والمعاني على ما عداه من الكلام، واضح؟ لما كان الراجح من شأنه أن يتصف هذه الصفات ثم إيه ثقيلا، حتى في الميزان نحن نقول إيه ترجحت هذه الكفة على هذه الكفة. الترجيح يكون بالإيه؟ بالثقل. فلما ترجح كلام الله بإعجازه في لفظه ومعناه على كلام من عداه وصف بأنه ثقيل، أن الله إيه؟ إذا وزن به كلام آخر فإنه يدخل ويترجح عليه، أو ثقيلا كما قلنا على المتأمل فيه، لأن تأمله يفتقر إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، أو ثقيلا يعني تلقيه أمر ثقيل يحتاج جهدا جهيدا. حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا القول: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الضر فيقسم عنه وإن ذنبه لا تفصد عرقا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل أي نشأته وطبيعة خلقه ومظهره هي أشد وطئا، يعني أشد موافقة لما يراد منها من جمع الهم وهدوء البال. هذا سر اختيار وقت الليل للمناجاة لتلاوة القرآن الكريم. إن ناشئة الليل يعني إن نشأة الليل وطبيعة خلق الليل ومظهر الليل، لأن الظلام يساعد على التركيز بخلاف النهار، إنسان يرى الأشياء كلها فيتشتت، أما في الليل يكون الظلام، فبالتالي إذا أراد أن يركز وينتبه الليل يكون أعون على التفكر وعلى يعني التأمل. إن ناشئة الليل أي نشأته وطبيعة خلقه ومظهره هي أشد وطئا، أي أشد موافقة وإعانة لما يراد منها من جمع الهم وهدوء البال. وأقوى مقيلا أي أسد مقالا وأصوبه. قال ابن قتيبة: لأن الليل تهزأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات ويخلص القول ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل. إذا أراد أن يرتل القرآن في هذا الهدوء وفي هذا الجو من التركيز وعدم الحركة وعدم الأصوات لا يحول حائل دون تسمعه وتفهمه بخلاف النهار الضوضاء والحركة ورؤية الأشياء في الضوء مما يشتت الذهن. ونقل السيوطي عن الجاحظ قال: ناشئة الليل هي المعاني المستنبطة من القرآن بالليل. المعاني المستنبطة من القرآن بالليل أشد وطئا يعني أبين أثرا وأقوى مقيلا، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار لخلو السمع والبصر عن الاشتغال. إن لك في النهار سبحا طويلا أي تقلبا في مهماتك واشتغالا بها، لأنك مشغول في النهار في السعي وراء المهمات، واضح؟ فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. إن لك في النهار سبحا طويلة يعني تقلبا في مهماتك واشتغالا بها، وهذا هو السبب في أنه أمر بقيام الليل، لأنه بالنهار لا يتفرغ لذلك، بجانب ما ذكر من أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واذكر اسم ربك أي ضم على ذكره ليلا ونهارا. وهنا ملاحظة نلاحظها في أوائل السور التي نزلت ابتداء من سورة العلق وسورة المزمل وسورة المدثر، هذه السور التي وحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى من الوحي، نلاحظ فيها غلبة استعمال وصف الله تبارك وتعالى بالرب، بالرب مع نظرة لفظ الجلالة الله، واضح؟ لماذا؟ قيل لأن العرب كانوا يحتاجون إلى نوع من النقلة عن تصورهم أو يعني فهمهم للإله في الجاهلية، واضح؟ وما أنسخوه بعقيدة توحيد الانحرافات والشركيات، فلفظ الجلالة ربما كان مرتبطا في أذهانهم بمفهوم مغلوط للتوحيد، فلذلك شاع استعمال لفظ الربوبية في هذه الفترة المكية الأولى كما تلاحظها في الصور. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما ودعك ربك وما قال، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. بجانب أن هذه الفترة الأولى من نزول الوحي كان فيها يعني نوع من الرعاية والتربية والتنمية سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لهذه الأمة، وهذا ألصق بوصف يعني إيه الربوبية، لأن الربوبية هي أفعال تصدر من الله لإصلاح العباد ولمصالح العباد وتنشئتهم وتربيتهم وتهدي بهم. فلا شك أن نعمة الوحي كانت أعظم نعمة رب الله بها العباد ورب بها نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. هذه ملاحظة نلاحظها في السورة المكية الأولى، شروع الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى بلفظ الربوبية. واذكر اسم ربك أي ذم على ذكره ليلا ونهارا، قال الزمخشري: وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب، تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق به ساعات ليله ونهاره. كان كل وقت النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الله عز وجل، وكان يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة والسلام. فذكر الله لا يقتصر فقط على الذكر اللفظي بالتسبيح والتكبير والأذكار القولية الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، وإنما كل من اشتغل بعمل صالح فهو ذاكر لله عز وجل، كالصلاة مثلا بما فيها من ركوع وسجود ودعاء وتلاوة القرآن هذا ذكر. ومن أفضل مجالس الذكر مجالس العلم، مجالس الذكر هي مجالس العلم، أفضل مجالس الذكر على الإطلاق مجالس العلم، تعلم الحلال والحرام، تعلم التوحيد والعقيدة ونحو ذلك، هذا كله من يعني من أفضل مجالس الذكر. ولذلك أنكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا في مجلس علم، فأحد الشباب الحاضرين اقترح قال: هلما فلنذكر الله ساعة، يشتغلون بإيه؟ بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فغضب الصحابي وقال: ففيما كنا إذن، ففيما كنا إذن، يعني الذي كنا فيه هذا من أفضل مجالس الذكر، بل يعني الاشتغال بمجلس العلم أفضل من التنفل في الصلاة لما يعود من العلم من فوائد يعني عظيمة على طالبه. فمجالس الذكر هي رياض الجنة، وكل ما ورد من فضائل الذكر وفضائل حلق الذكر ومجالس الذكر ورياض الجنة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها دخولا أوليا مجالس العلم. مجالس العلم وأفضل مجالس العلم ما اشتغل فيه من القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وتعليما وتعلما، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعلم شريف، لكن أشرف العلم ما كان فيه اشتغال بالقرآن تعليما أو تعلما، فهذا يفيد أن أفضل المعلمين من يعلم الناس القرآن، وأفضل المتعلمين من يتعلم القرآن. أما ما يطلق عليه الآن مجالس الذكر مجالس الصوفية اللي فيها الرقص والمعازف والبدع والضلالات المعروفة، هذه ليست مجالس ذكر، هذه مجالس إيه؟ غفلة ونسيان، ليس ذكرا، هذا نسيان لله وهجر لسنة الرسول عليه السلام وانحراف عنها. هذه لا تستحق أن توصف بأنها مجالس ذكر، وإنما هي مجالس غفلة ومجالس نسيان لله تبارك وتعالى، ليس ذكرا لله عز وجل. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل أي أخلص إليه بتدريج النفس عن غيره إخلاصا عظيما، يعني جرد نفسك لله وعش لله واجعل همك مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا هو التبتل، الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى بتدريج النفس عن إرادة غيره عز وجل. وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص إليه بتجريد النفس عن غيره إخلاصا عظيما. وتعلمون الحديث الذي معناه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه أو نيته فرق الله عليه ضيعته وشتت عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. مع كل هذا الحفظ لكن لم يأتيه إلا ما قدر له من الرزق، واضح؟ فهذه إشارة إلى نفس هذا المعنى، وتبتل إليه تبتيلا أخلص إلى الله سبحانه وتعالى وجرد نفسك عن غيره ولا ترد غير وجه الله تبارك وتعالى ولا تنقطع إلا له. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا تكل إليه مهامك فإنه سيكفيكها. قال ابن جرير: فاتخذه وكيلا فيما يأمرك وفوض إليه أسبابك. فطبعا نتخذه وكيلا، انظر كيف اقترنت بخصائص الألوهية، رب المشرق والمغرب، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، فاتخذه وكيلا، يعني بما أنه هو رب المشرق والمغرب وبما أنه لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله معبود بحق سواه، ف فبالتالي اتخذه وكيلا، يعني لا تكل أمورك إلى غيره، فتوكل على الله وحده. فهذا مما يبين أن التوكل عبادة لا تنبغي أن توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل كالسجود والركوع واضح لا ينبغي أن يوجه إلا إلى الله، وإلا كان شركا واضح. فهذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، ومعنى توكلت على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معناه إيه؟ حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، ليس معناه حسبك الله والمؤمنون هم أيضا حسبك، توكل عليهم، لا، لأن التوكل عبادة لا تنفرد إلا لله. فلا يصح أن يقول رجل لآخر توكلت على الله وعليك، فيأتي الآخر يقول لا متقولش واو، لابد تعمل ثم التي تقتضي التراخي والمرتبة، فتقول ثم، لا، حتى ثم هي الصحيحة بالضبط. كان يقول واحد سجدت لله ثم لك، هل هذا يقبل؟ فكذلك ما ينفعش تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا الله وحده فقط، بخلاف الأمور الأخرى فيمكن أن يعني تستعمل فيها لفظ التراخي ثم. نعم، فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون من الأذى والفري الافتراء عليك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي بالإعراض عن مكافأتهم بالمثل. هذا هو الهجر الجميل، أن تعرض عن مقابلة الأذى بأذى مثله، هذا هو الهجر الجميل. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذا قول الله تبارك وتعالى، ودع أذاهم وتوكل على الله، أعرض عن أذاهم وتوكل على الله. وذرني والمكذبين، أي دعني وإياهم، دعني والمكذبين، وذرني والمكذبين، دعني وإياهم، وكل أمرهم إلي، فإنني غنية عنك في الانتقام منهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، النعمة أي التنعم، ويريد بذلك عز وجل صناديد قريش ومترفيهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي الترف من صناديد قريش. ومهلهم قليلا، ومهلهم قليلا أي تمهل عليهم زمانا أو إمهالا قليلا. إن لدينا أنكالا أي قيودا، ودحينا أي نارا شديدة الحر والاتقاد. وطعاما ذا غصة أي طعاما يغص به آكله فلا يثيره. وعذابا أليما أي ونوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كنهه، يعني كما أن في الجنة نعيما يقول الله عز وجل فيه أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واضح. فكذلك كما أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن لبشر أن يتصور كنهه، فكذلك في النار في الجهة المقابلة فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن أن يدرك كنهه، ويعني هو فوق فاقة البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في النار مما في الدنيا أيضا إلا الأثناء، لكن الحقيقة تتساوي كما نقول في الجنة. فقوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أي ونوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كله، أي فلا ترى موكولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. يعني مهما وكلت أمرهم إلى أي أحد فلن تجد موكولا إليه، لن تجد أحدا تفوض إليه أمرهم وحسابهم والانتقام منهم أشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إذا كان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لا يفتنه كله ولا يدركه أحد أبدا، فحقيق ألا تفوض أمرهم ولا تكل حسابهم ولا ترجو الانتقام منه إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أقدر الناس على يعني مجازاتهم والانتقام منه. فهذا هو المعنى، أي فلا ترى موكولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. يوم ترجف الأرض والجبال، أي تضطرب وترتج بالزلزال. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي رملا متفرقا منثورا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي بإجابة من أجاب وإباء من أبى. سوف يشهد عليكم أي أيها الأمة المحمدية من الذي أجابه ومن الذي أبى واستنكف عن القيادة لشرعه. إنا أرسلنا إليكم، طبعا هذا خطاب لكل البشر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني يدعوه إلى الحق، فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا ثقيلا، وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا في اليم. وكما نلاحظ إذا فتنا النظر مرارا إلى هذه الملاحظة، يعني فرعون لعتوه وشدة كفره دائما نلاحظ أن إرسال موسى عليه السلام يغلب عليه أنه أرسل إلى فرعون، إلى فرعون. واضح لماذا؟ لأن فرعون كان يستعبد قومه وكان يطلب منه أن يعبدوا. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فعتى عتوا كبيرا وطغى طغيانا عظيما، لأن قومه كانوا تبعا له كالذيل تبعا له. فذلك يأتي دائما أصالة الكلام في حق فرعون، ثم يأتي قومه على سبيل إيه؟ تبعية، مثل قول الله تبارك وتعالى هنا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي ثقيلا. لما يأتي سيرة الملأ هنا إلى فرعون وملائه، كان لابد من ذكر الشعب معه، بيجيبوا برضه تابعا له إلى فرعون وملائه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي كيف تكون أمثلتكم إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر. ما ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، ثم قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذا كان يوم القيامة حاله ما ذكر، وهو يعني يوم يجعل ولدان شيبا، طفل الصغير الوليد يشيب من أهوال يوم القيامة، وكان هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصية ولا ذنبا، فكيف يكون الأهوال في حق من عدا هؤلاء يعني الولدان. فكيف تتقون إن كفرتم، يعني أرسلنا إليكم الرسول، فكيف تتقون، كيف تكون أنفسكم إن بقيتم على كفركم، إن كفرتم يعني إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر، أنه يوم يجعل الولدان شيبا. يقال في اليوم الشديد إنه لا يشيب نواصي الأطفال، إنه لا يشيب نواصي الأطفال، وهذا كلام جار نجرى المثل، وليس ذلك على حقيقته، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى الشيب، والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان شاب سريعا. على أي الأحوال، يعني هذا الكلام نسبه القاسمي إلى ابن أبي الحديث. واضح، تعرفون من هو ابن أبي الحديث الذي ينسب إليه نهج البلاغة، الذي ينسب إليه شرح نهج البلاغة. نعم. فهنا يستبعد هنا يعني أن يكون الكلام على حقيقته، وما الذي يمنع أن يكون على حقيقته؟ وأيضا قوله هنا: الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى الشيء، كلامنا الآن في أهوال يوم القيامة وليس في ولدان الجنة، لكن الكلام على أهوال يوم القيامة. يقول أبو الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى القلوب سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. قال: والهم يقترب الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. والهم يقترب الجسيم نحافة، الشخص البديل المليء إذا أصابه الهم فإنه إيه؟ يعني يعود نحيفا بسبب الهم فقط، مش بسبب مثلا الأمر يرجع إلى الغلاء، وإنما بسبب الهموم قد تذيب الشح من الشخص البديل. والهم يقترب الجسيم نحافة ويصيب ناصية الصبي ويهرمه، ويجعل الصبي يشيب. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا، السماء منفطر به قال الزمخشري وصف لليوم بالشدة أيضا، وأن السماء على عظمها وإحكامها تنتصر فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ يعني السماء المحكمة البنيان الشديدة القوى تنتصر من أهوال يوم القيامة، فكيف بغيرها من الخلائق؟ هنا ملاحظة هنا في وصف السماء بالانتصار، السماء منفطر به. هل في شيء يلفت نظركم؟ يعني السماء طبعا لفظ مؤنث ووصفت هنا بالمذكر، السماء منفطر به، واضح؟ فلماذا لم تؤنث الصفة؟ قال السمين لم تؤنث الصفة لأحد وجوه، منها تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق، ومنها أنها على النسب، يعني السماء ذات انفطار، ذات انفطار نحو مرجع وحائض، ومنها أنها تذكر وتؤنث، يعني كلمة السماء قد تذكر وقد تؤنث، ومنها أنها المجن يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأنيث. وقول تعالى منفطر به، هذه الباء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه، يبقى الباء هنا إلا بمعنى السماء منفطر به أي بسببه، بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى فيه، السماء منفطر فيه، كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تذكرة أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي بالإيمان به والعمل بطاعته، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تتهجد فيه هذه التارات المختلفة وتتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتثالا لأمره وتبتلا إليه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي يعلمهم كذلك، يعلم أنهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، أي يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر وبالعكس، مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعله على مقادير تجري عليها، أحيانا يستويان، أحيانا يؤخذ من الليل في النهار فيصير النهار أطول كما في الصيف، وأحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيطول الليل كما في الشتاء، وهكذا. فهذا معنى والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر وبالعكس، مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، فمن أجل هذا التفاوت، واضح، علم أن لم تحصوه فتاب عليه. أو المعنى والله يقدر الليل والنهار، يقدر فيهما ما شاء من الأوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره مما أمر به أول السورة من التخيير ترخيصا وتيسيرا، يعني يقدر لكم الوقت الذي تقومون فيه على سبيل التخيير، كما جاء في أول السورة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورد في القرآن ترخيص، فهذا تخيير للترخيص والتيسير، وهذا هو المقصود على المعنى التفسير الثاني بإيه؟ لمعنى والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، الهاء تعود إلى قيام الليل، علم أن لن تحصوه، هذا يعود إلى قيام الليل على النحو الذي دأبتم عليه، أو قيام الليل كله للحرج والعسر، علم أن لن تحصوه، لأن لن تطيقوا ولن تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأبدانكم، علم أن لن تحصوه، لن تطيقوا هذا قيام الليل كله، فتاب عليكم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. انتبهوا لهذا الترتيب. ممكن بعض الناس تاب عليكم يأتي بمعنى آخر الشائع مغفرة الذنوب وكذا، إنما هو المقصود تاب عليكم بإيه؟ بالتخفيف عليكم. عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي في صلاة الليل بلا تقدير، ما تيسر بلا تقدير. أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة بأنفسكم. فاقرأوا ما تيسر بالقرآن، يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة بأنفسكم. وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الشرط عليه شوقا إلى العبادة ودقا إلى الكمالات. قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني يضعفهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض أي للتجارة وغيرها فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي لنصرة الدين فلا يتفرغون للقيام في الليل. فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، ولا تحرجوا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم أذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول الأول: ذهب كثير من السلف إلى وجوب قيام الليل المفهوم من الأمر به طليعة الصورة، وأن هذا منسوخ بهذه الآية. فهم بعض السلف أن الآية الأولى فيها إيجاب قيام الليل، ثم هذه الآية في أواخر السورة نسخت هذا الوجوب وخففه، فذلك قال فتاب عليكم، يعني من إيجاب قيامه كما كان الأمر قبل. روى ابن جرير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال: يا أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما دمتم عليه. ونزل القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، يعني كانوا من شدة اجتهادهم في قيام الليل ومكابدتهم المشقة الشديدة لذلك امتثالا للأمر الإلهي، كان الرجل يربط الحبل مثلا بين ثريتين ويتعلق عليه، يستند عليه أثناء صلاة القيام حتى لا يقع على الأرض من شدة ما كانوا يلقون من يعني المشقة. يقول: حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل، يعني ردهم إلى الفريضة، أوجب عليهم فقط الإيه؟ أصل صلاة الفريضة، وترك قيام الليل، ترك إيجابه، لكن بقي طبعا الاستخلاف. قال ابن كثير: والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة. وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة، وليس كذلك، وإنما هي مكية. هذه السورة طبعا سورة مكية. يقول القاسمي: وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد السلف بقولهم ونزلت الآية الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها كما بيناه مرارا. إذن هذا دليل الأدلة التي تؤيد هذا البيان الذي انساز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبة كما تلاحظون، يعني بخلاف التفسير الأخرى. نلاحظ المفسر يأتي يقول: وقيل نزلت في كذا ونزلت في كذا، فالقارئ أحيانا لم يكن عنده خبر بهذه القضية يضطرب ويقول: ما هذا؟ هل معظم الآيات تعدد نزولها بهذه السورة؟ لا، لم يتعدد النزول، أحيانا يتعدد نعم، لكن أحيانا يكون المقصود بنزلت في كذا ونزلت في كذا أن حكم هذه الواقعة مما تشمله أو يشمل عموم هذه الآية. فنزلت الآية كده مش معناها أن فعلا كانت حادثة سبب النزول هذه الواقعة، وإنما أن موضوع الآية هو معناها يشمل هذه الواقعة. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القرآن، ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، المقصود هنا نزل القرآن بمعنى الاستشهاد بها بالآية في قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في إيه في كل حالة. طبعا أحيانا قد تكرر سبب النزول لكن هذا قليل. فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في كتب في بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة النزول، طبعا بعد صحة السند، ننظر أولا في صحة السند، فإذا صح أكثر من سبب إما أن فعل أحيانا قليلة يكون تكرر النزول، وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآية، فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا بها حولا، قاموا بها حولا يعني قاموا إيه بسببها، بسببها يعني قاموا بسبب هذا الأمر امتثالا لهذا الأمر سنة كاملة ظلوا يقومون الليل حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في شرح البخاري ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقيام بعض الليل مطلقا ثم نسخ بالخمس، ثم حصل نسخ ثالث يعني من الحالة الأولى كان صلاة الليل مفروضة ثم نسخت بقيام بعض الليل، إن كان الواجب أولا صلاة الليل ثم ذلك خفف قيام بعض الليل مطلقا حتى لو شاء يزيد، ثم نسخ بالصلوات الخمس. وأنكره المروزي وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة. فقال السيوطي في الإكليل قوله تعالى قم الليل إلا قليلا هو منسوخ بعد أن كان واجبا بآخر السورة، وقيل محكم فاستدل به على ندب قيام الليل، واستدل به طائفة على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويستدلون أيضا بآية أخرى ما هي على وجود القيام على النبي عليه السلام خاصة، ومن الليل تتهجد به نافلة لك يعني زيادة لك حكما خاصا بك نافلة لك. واستدل به آخرون على وجوده على الأمة أيضا ولكن ليس الليل كله بل صلاة ما فيه. وعليه الحسن وابن سيرين. يقول القاسمي من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للندب، محكم يعني أنه ليس منسوخا وأنه للندب، يرى أن آخر السورة تعليم لهم الرفق بأنفسهم، يعني ليس ناسخا للأمر الأول لأن الأمر الأول حمل على إيه؟ الندب عند هذا الفريق. فلماذا يجيب هذا الفريق الذي يرى أن الأمر الأول على الندب؟ لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم؟ واضح علم أن التحصول فتاب عليكم إلى آخره. يقول إن المقصود بآخر السورة إرشادهم إلى أن يرفقوا بأنفسهم لأنه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الآثار، وفيه ما يدل على عنايتهم بالمندوب، شدة اهتمام الصحابة بالنوافل، لأن على هذا المذهب، على المذهب الذي يقول أن الأمر محكم وأن الأمر بقيام الليل من الأصل وكان الندب وما فرضت على الأمة، واضح؟ فإذا كانت ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليهم بالتخفيف، واضح؟ وإرشادهم إلى الرفق والتسهيل على أنفسهم، فهذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمندوب وحرصهم عليه حتى أفضل حال إلى الرفق بهم فيه. ويدل عليه أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في ربطهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين الساريتين في المسجد فسأل ما هذا الحبل، قالوا إن زينب اتخذ هذا الحبل حتى إذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شدة التعب وتواظب على المجاهدة في القراءة والتلاوة، واضح؟ فأمر بقطعه وقال عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمن الله حتى تمنوا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، تعبير عن الصلاة بالقراءة. فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا تعبير عن الصلاة كلها بالقراءة، كما قال في سورة سبحان الإسراء: ولا تجهر بصلاتك. ولا تجهر إيه؟ بصلاتك. المقصود بالصلاة كلها، هل المقصود كل الصلاة ولا تجهر بصلاتك كل الصلاة، هل المقصود جزء من الصلاة وهو القراءة؟ فهنا أطلق الكل على البعض، لا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بقراءتك. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية اللي هي آية إيه؟ تقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه، واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأن تقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا يرد على الأحناف بإيه؟ بحديث المسيء صلاة، أن في بعض الروايات ثم اقرأ بإيه؟ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. ففي بعض الروايات أنه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقراءة الفاتحة. فلا شك أن الراجح والله تعالى أعلم أن وجود قراءة الفاتحة في الصلاة، وجود قراءة الفاتحة في يعني الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كما يقول ابن كثير هذه الآية وآخرون يقاتلون في سبيل هذه الآية، بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ففي ذلك الوقت الذي نزل فيه كان هناك في بداية الرسالة والبعثة، ولم يكن هناك قتال في سبيل الله، لكن هذا إخبار عما سيكون في عليه هذه الأمة، وذلك الخطاب موجه للأمة كلها: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا فعصى فرعون الرسول فاتا أن ينبه الرسول، لم هنا من إيه؟ العهد. فعصى فرعون الرسول يعني مفهوم من هو الرسول المعهود الذي هو موسى عليه السلام، بخلاف إيه؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله القرآن. وقال ابن الفرس في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه فضيلة التجارة، فضيلة التجارة لسوقها في الآية مع الجهاد، ثقة مقرونة بالجهاد، فهذا يدل على فضيلة التجارة. وأخرج سعيد المنصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، يعني يلتمس الرزق الحلال من فضل الله. ثم تلا هذه الآية: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذا دلالة على شرف التجارة وأنها محبوبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن 19 أرزاق أمته جعلت فيه في التجارة، أن فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، وآخرون يبتغون من فضل الله. فهذه الآية كما يقول السيوطي أصل في التجارة، يعني أصل في مشروعية الإيه؟ التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة أموالكم. قال ابن كثير: وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة. فهذا يستدل به لمذهب من ذهب إلى أن الزكاة فرضت في مكة، لكن بُيِّنت النصب والمخارج في المدينة.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني تبذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه، كأن يكون كيف يكون قرضا حسنا؟ كان يكون من أطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه، ولا ينتقي المال الرديء ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فإذا أردت أن تصدق انتقي على الأقل مالا متوسطا، فالقرض يكون حسنا كأن يكون من أطيب المال. كذلك أيضا من الإحسان في القرض تعجيله، لأن هناك ثلاثة أشياء تحمل في أي عمل معروف: تصغيره وتعجيله وكتمانه. تصغيره يعني لا تعظمه، وتعجيله فلا تؤجله، وكتمانه كي يكون يعني في السر. فمن صفات القرض الحسن، بمعنى القرض هنا ليس المقصود القرض الدين يعني، لأن هذا قرض لله، واضح؟ فلذلك قالوا أقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على أحسن وجه، كأن يكون من أطيب المال وإعطائه المستحق من غير تأخير، يعني أن تبادر بأن تؤديه إلى المستحق. واتقاء المن والأذى مما يحمل في المعروف، كما قلنا تصغيره وتعجيله ونسيانه، ونسيانه حتى تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة إلى إخفاء الصدقة ونسيانها، بخلاف من يمن ويؤذي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واضح؟ وسر الأمر بالحسن أن القرض لما كان يعطى بنية الأخر لا يبالي بأي شيء وأي مقدار يعطى منه، فأشير إلى إيثار المقام الأرفع، وأقبل الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع إليه، لأن القرض من خصائص القرض أن الإنسان يقرض بنية إيه؟ يعود، بخلاف الهبة، واضح؟ القرض يعني يسلفه أو يصير دين من أجل أن يرده الله عز وجل، أن يرده يعني بدله أو مثله.
فلأن الإنسان إذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من أنه سوف يرجع إليه أضعافا مضاعفة ببركة الله تبارك وتعالى. لكونه محقق الرجوع إليه دل التعبير به على تحقق العوض هنا، ولذلك قال وأقرضوا الله قرضا حسنا. فهذا هو السر، يعني نزول المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن وجوه. فأنت إذا بذلت هذا المال هو لن يذهب سدى، ولكن رجوعه إليك أمر محقق حتى تملئ القرض، فكأنك تقرض الله والله سوف يعيد إليك ثوابه طبعا أضعافا مضاعفة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال البر، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي أعظم أجرا أي أعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله، أي سلوه غفران ذنوبكم. استغفروا الله العظيم، واستغفروا الله أي اسألوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم، إن الله غفور رحيم، أي ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد أن تابوا منها. نكتفي الليلة بهذا الخط، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539 و 03-5719-7-1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.